أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا حبيب الله المصطفى محمد وآله الهداة المرضيين. القضايا التي نطرحها ذات أهمية كبرى، لماذا؟ لأنها ترسم لنا خارطة الطريق للخلاص من جهنم المستكبرين والدخول في فردوس الربانيين. والحقيقة الكلام ليس عن شخص أو شخصين أو جماعة محدودين الإنسان يريد أن ينقذهم من الويلات، الكلام عن البشرية كلها، عن أكثر من 7,000,000,000 بشر، عن الأرض بسعتها. نحن يوميا نكرر هذه الكلمة ذات الأهمية، اهدنا الصراط المستقيم، يعني معرفة الصراط قضية مهمة. مجرد أن تريد ماي تصيح ماي، تأخذ يمنى ويسر بالصحراء عن الماي، هذا ما يفيدك، لازم تعرف من أي طريق تصل إلى الماي، أليس كذلك؟ في كل شيء في الحياة، فأنت تريد أن تنقذ البشرية من ويلاتها مجرد شعارات أو مجرد أفكار مرتجلة؟ كلا، هناك طريق مستقيم ربنا سبحانه وتعالى حدده وبينه للرسل، والرسل أولا بينوه وثانيا هم بدورهم جسدوه وسلكوا هذا الطريق، ومن ثم الآن تراثهم عندنا. فأن نتوجه إلى هذا التراث وأن نتوجه إلى معرفة هذا الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى، قضية ليست بسيطة. في تضعيف حديثنا كانت هناك قضايا هامة طرحناها، ومن القضايا مسؤولية قائد الفئة، كيف ينمي هؤلاء وكيف يحولهم من رجال وسطاء إلى قيادات فاعلة في الساحة. اليوم الحديث حول شرعية هذا القائد، قائد هذه الفئة أو قائد مجموعة فئات، من أين يكتسبون الشرعية؟ هذا الحديث يمكن بسهولة نمر عليه ونقول بأنه في النهاية لازم هذا يتبع مرجع، ولكن هناك بعض النقاط الدقيقة الحساسة في متابعة المراجع. ما هي تلك النقاط؟ ربما في البنود التالية نستفيد هذه النقاط. المسألة الأولى وذات الأهمية، أنه حبر تاريخ الشيعة كانت هناك ظاهرتان جديرتان بالاهتمام جدا جدا. الظاهرة الأولى تعدد المرجعيات العلماء، ومن الفقهاء من استدل بالآيات والروايات التي وصلت وبينت، وكذلك الأحكام العقلية في تخليل المراجع، وصل إلى نقطة بأنه لا بأس بتعدد المراجع. أنا ما أذكر فيما قرأت وفيما سمعت وفيما شاهدت في حياتنا فترة من الفترات الحوزات العلمية عنده مرجع واحد، مراجع متعددة، مو حوزة واحدة، حوزات متعددة. الآن تقريبا تلخصت الحوزات، لكن سابقا حوزات عندنا كثيرة في الهند، وحوزات كثيرة في باكستان وفي أفغانستان وفي العراق، وحتى في إيران مناطق مختلفة من إيران كان فيها حوزات علمية وكان فيها علماء وكان مراجع موجودين فيها. هذه ظاهرة، ظاهرة جديرة بالاهتمام، وإن دلت على شيء فإنما يدل على أن قدرة الإسلام والمناهج الإسلامية على إنتاج المراجع قدرة هائلة، لأن توفيق الرب سبحانه وتعالى ناس يدرسون يتقدمون حتى ولو كانوا في منطقة نائية. وسأضرب مثلا بعد إذن حول هذه النقطة. والظاهرة الثانية أنه عادة في العالم الشيعي وبالذات في الحوزات الكبيرة كان هناك مرجع كبير هو اللي يرجعون إليه الآخرون، لا يلغي دور الآخرين أبدا، وإنما في نفس الوقت هناك نوع من التسالم، التعبير التسالم يعني اتفاق غير مكتوب، التسالم بين المراجع أنه في أمورهم الأساسية يرجعون إليه. هل هذا الولاية الكبرى أو هذا نوع من الاحترام؟ ما أنا ما أدري. مثلا أضرب هذا المثل لكم، بعد رحيل المراجع الكبرى و المراجع الكبار ومنهم المرجع الكبير آية الله العظمى السيد الحاج حسين القمي، كان مرجع كبير في كربلاء ثم انتقل للنجف في أواخر حياته، ومن قبله آية الله العظمى السيد أبو الحسن الإصفهاني كان مرجع كبير إلى أن توفي. بعده حاج حسين بقي لفترة أيضا توفي. بعد وفاتهم قم علماء قم اجتمعوا وكان فيهم مراجع، مراجع كبار اجتمعوا، قال نحن بحاجة إلى أن نسلم الراية لشخص يحمل الراية ويجمعنا كلنا. شوف مدى إخلاصهم، مدى تفانيهم. ما قال هذا أنا وذاك قال أنا، ذاك قال نروح منه ومنين نجيب. كان أكو فد واحد قاعد في بروجرد، بروجرد كانت فيها حوزة علمية وحسب ما أتذكر حتى الآن مدرسة كبيرة جدا من تراث بيت بحر العلوم. هذه سيد كان هناك يدرس، ذهب وفد من مراجع قم أو من فضلاء قم إلى بروجرد والتمسوا من السيد محمد حسين البروجردي رضوان الله تعالى عليه أن ينتقل إلى قم. أبى السيد في البداية، أصروا عليه، قال هي مسؤوليتك ونحن عندنا مراجع، مراجع كبار كان في قوم، لكن أنت غير، عندك امتيازات، عندك قدرات. السيد البرجردي قبل. أنا هاي القصص سمعتها من كبار العلماء في ذيش الفترة، ومنهم ربما آخرهم اللي سمعت القصة من عنده الشيخ المجتهدي أحمد المجتهدي الذي توفي قبل عدة سنوات في طهران، وهو نقل القصة تفاصيلها. ولعل من الذين ذهبوا مراجع المتأخرين مثل السيد الكولبايغاني، السيد شريعة مزاري، السيد نجفي، والسيد كذا، والسيد الإمام رحمة الله عليهم ذهبوا، والسيد البرجردي اقتنع وإجي. كانت هناك مشكلتان، المشكلة الأولى مراجع متعددين كل مرجع كان يعطي مشاهرة شهرية رواتب، أجي درسة أنت كذا، هذول اجتمعوا قالوا نسلم الأمر كلنا جميعا لهذا السيد. فراحوا يم السيد كلهم تركوا برامجهم الخاصة، قالوا منا لو جاي السيد هو يبرمجنا. هاي كان انحلت هاي القصة. مشكلة أخرى، السيد البرجيزي رحمة الله عليه كان لا يرى جواز تقليد الميت، وذيش الفترة الشيعة كان يقلدون الراحلين إما حجة حسين القمي وإما سيد أبو الحسن الإصفهاني. بعض علماء الكبار أظن أحدهم ياسر الدين الكاشاني أو غيره اجوا تحدثوا مع السيد، قال أنا هذا رأيي. نقل القصة الشيخ المجتهدي بتفاصيلها، قال كان مجلس فاتحة في الفيضية، علماء مجتمعين والآن ما يدري شو يسوون، الخطيب فوق المنبر واثنين من العلماء ومنهم ويا غيب الجلي يحاولون إقناعه بجواز تقليد الميت، لأن من دون ذلك الشيعة ما يجتمعون حسب رأيهم على ما كل واحد يفتش صعب. يقول ارتفعت أصواتهم، لأن سيد أبو جردي أيضا كان يتميز بثقل الأذن. يقول هذا المنبر إذا يحكي وذول بناتهم هذه الرواية كذا هي آية كذا هي كذا وحديثهم، استفعى الأصوات صارت ضجة في زاوية المدرسة، مدرسة الفيضية الكبيرة جدا، إلى أن سيد أبو جردي اقتنع. فاقتنع أشاروا إلى الخطيب فنشر الخبر، فصلوا على محمد ومحمد وانحلت المشكلة، سلموا الأمور للسيد، والسيد ظل واقعا السيد من سنة 45 ميلادية إلى سنة 60 ميلادية السيد رحمة الله عليه تصدى للمرجعية، وأنا عشت في عصره وزرته في سنة 1960 في صلاته، وهو رحب بي كثيرا على حال في قصة طويلة. ولكن في سنة 60 في بداية شهر رمضان في نهاية شهر شعبان توفاه الله. من خلال هذا السيد البرجلي حقيقة هو الذي أسس للثورة الإسلامية في إيران. ليش؟ لأن بنى في كل قرية مسجد، سوى كل مكان حوزة، طور حوزة العلمية في قم، واستطاع أن يقوم بدور كبير في توعية الأمة. من ثم بعد السيد البرجلي المراجع الأربعة، الإمام السيد القرفاجاني، السيد شريعة مداري، السيد النجفي مرعش النجفي، استلموا المرجعية. وهذه نقطة ذات أهمية، أنه تعددية، التعددية انتبهوا إلى هذه النقطة، التعددية لا تتنافى مع الوحدة. لماذا لا تتنافى مع الوحدة؟ صحيح يقولون الحسد هو آفة العلماء، لكن فقهاء الشيعة إنصافا عبر التاريخ أثبتوا أنهم تجاوزوا هذه النقطة. أنا أذكر النجف الأشرف كان السيد الحكيم مرجع كبير، وكان السيد الشاهرودي سيد محمود الشاهرودي مرجع كبير، سيد الخوئي مرجع كبير، وبعدين التحق بهم السيد الإمام، أربع مراجع كان عندهم فيهم في النجف الأشرف. ومن ثم السيد الحكيم بعد وفاة السيد البرجردي نبغ أكثر، وهم هم كان هناك الرأي بيده. المهم هذه لا يتنافى، هاي نقطة جدا مهمة، لا المرجع الكبير يحاول أن يبعد المراجع الآخرين ويقول لهم لا يجوز تقليدكم، أنتم مو أعلم، أنتم مو أفضل، أنتم مو كذا. لا، الآن في قم مراجع، في النجف مراجع، وكذلك في أماكن أخرى في العالم مراجع كبار مقلدين ومراجع ولا تنافق، وفي نفس الوقت عندهم نوع شيء فيما بينهم أنا ما أقدر أدخل في التفاصيل، يعرفون كيف ينظمون وضعهم، والرأي يسلمه بيد واحد منهم في ظروف معينة ومن ثم يقودهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا ذات أهمية، أنه آيات القرآنية والروايات أهل البيت وحكم العقل تدعو إلى عموم شرط تفقه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجع إليهم لعلهم يحذرون. يقول طائفة. رواية الإمام الصادق سلام الله عليه: من كان من الفقهاء صائلا لنفسه حافظا للدين مخالفا لهواه مطيعا لأمر الولاه فالعوام أن يقلدوه. الآية القرآنية تقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليست هناك تخصيص بشخص أو أشخاص، إنما هناك نوع. ليش؟ لأن الإسلام يريد أن يشجع العلم والتفقه والنمو، وهذا لا يتنافى مع وجود شخص متميز. هذه نقطة خلوا بالك. بعدين الشيعة عندهم بعض الأحيان مسألة، أنه هل إحنا الشيعة نتمحور حول العلم؟ لا، حول الإيمان والعلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. شنو؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آمنوا منكم، لو كان في العلم من غير التقى شرف لكان أولى الناس، كما تعرفون. ما أريد أذكر الشعر. علم تقوى، لذلك حينما يقول فلان أعلم لا يعني كلمة العلم بالمعنى الضيق، إنما بمعنى العلم والتقوى والورع ومعرفة إدارة الأمور وإلى آخره. وهذا ديدن الشيعة، أنه حتى لو اختلفوا في بعض المسائل الفقهية فإنهم سيجتمعون على الراية وسوف يلتفون حول الراية ببعض من يكون. أي نقطة ذات أهم. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث، فيما إذا فكرنا بحول الله وقوته، المجتمع الإسلامي، الناهضين في المجتمع الإسلامي اكتفوا حول شخص مو بصفته من أقاربهم ولا من صفته عند إمكانات مادية ولا من صفته أنه مشهور بين الناس، وإنما بصفة أخرى، بصفة أنه يمثل الولاية. هسه هو إما شخصيا يمثل، هو مجتهد ويمثل ومستدي، هذا ذهن حتى لو لم يكون الراية بيده، ولكن كما قلت هذه حالة موجودة في العالم الشيعي، كان ولا يزال وسيبقى. ثانيا يكون ممثلا لواحد آخر، ففي هاي الحالة يلتفون حوله، ومن ثم تتشكل الفئة الرسالية الإسلامية، لكن مو على أساس القومية ولا أساس العنصرية ولا على أساس المصالح المادية، وإنما على أساس مسائل التقوى، العلم والتقوى كما تعرفون، الورع والعلم والتقوى والحكم الشرعي. يعني إحنا نقول له في حكم شرعي، أنا شخص من الذين عندهم علاقة وياي من شخصيات، قلت له سوى عملية بعدين ضرع، قلت له فلان، قال لي نعم، قلت له أنت لست وق سيارة، سوى عملية سرطان والله شافها، لكن تجي هاي العملية شستو بالإنسان وسرطان في المخ مو في المكان، خبت عليه قلت له انت اللي سقطت. قال لي كلام، هذا الكلام دار في مخي، قال سيد انت كلامك بالنسبه الي فتوى. قال كلامك فتوى، يعني هذا حكم شرعي، يعني كان ناس ولا يزال مجموعه كبيره من الناس، النقطه الرابعه وذات الاهميه، الان هناك مقوله تقول شنو شأن الدين بالسياسة؟ شنو شأن العلماء بالسياسة؟ العلماء خلي يروحون في المدارس يدرسون، شنو يتكلمون في الدرس السياسي؟ وأكو من يقول شنو شأن الإسلام بالتجارة؟ مسجد مكان، سوق مكان ثاني. وهكذا حاولوا تجريد الإسلام وتحويله من دين إلهي شمولي يحكم البشرية من جميع الجوانب إلى مثل المسيحية التي قال ما لله لله وما لقيصر لقيصر. ومع الأسف هذه الفكرة شائعة. إحنا نريد نعيد المسلمين إلى دينهم، وأنا هذا اللي أقوله مو بدعة، لأنه هكذا المسلمون هكذا في أمورهم يرجعون إلى مراجعهم، وأنا مو الآن فكري تجاه شخص أو أشخاص، إنما المرجعية ككل، الفقهاء ككل. اللي في آيات القرآنية قرأت اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طبعا هذه درجات، مو بالضرورة كلهم مستوى واحد، لكن حتى العلماء أيضا درجات، بكل شيء هم درجات عند ربك في الآية القرآنية، وهذا هو الواقع. لكن بعض الناس الكلمات عندهم واضحة، فلذلك تجدهم يزعمون بأن الدين ما إلى علاقة بالسياسة، ما إلى علاقة بالعمل الرسالي، ما إلى علاقة بفلان وفلان وفلان، وهذا حدث التباس عندهم. ونحن يجب أن نرفع هذا الالتباس، نعيد المسلمين إلى دينهم، خصوصا أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إلى مناهجهم وإلى تاريخهم وإلى هذا اللي انتصروا به عبر التاريخ، من زمان النواب الأربعة والغيبة الصغرى ثم الغيبة الكبرى، من شيخ الصدوق، شيخ الكليني، شيخ وفي سيد المرتضى، سيد الرضي، ومن زمانهم إلى الآن نحن نفتخر بأننا نلتف حول علمائنا ومراجعنا ولا نميز بينهم. لكن اللي يعتقد بشخص مؤمن بدينه وبعدالته وبعلمه وفقهه ودرايته، وهم بالتالي في تلك القمم العالية فيما بينهم ينسقون، فيما بينهم سوف يجدون من يقودهم الراية اللي يلتفون حولها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.